بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكثرة هوياتها المتعددة بتعدد أجسادها، بل صارت كلها موجودة بوجود واحد متصلة بعقلها، لأنها بمنزلة أشعة نير واحد انقسمت وتعددت بتعدد الروازن الداخلة هي فيها. كان الكلام في الدعوة الثالثة، وهي النفوس الحيوانية وكيفية حشرها. قلنا بأن النفس الحيوانية اصطلاح فلسفي يراد به تلك النفس التي وصلت إلى حد التجرد المثالي ولم تتجاوز ذلك، سواء كان من حيث النوع إنسانا أو بقرا أو غنما أو طيرا أو أي واحد من هذه الأنواع. وليس المراد من الحيوان ما يقابل الإنسان عرفا، فإنه في العرف عندنا عندما نقول حيوان مرادنا هذه الموجودات العجماء التي لا تنطق ولا تفكر ولا إلى غير ذلك. فيما يتعلق بهذه النفوس الحيوانية، قال: يمكن تقسيمها إلى قسمين. قسم منها تبقى على تميزها وتشخصها الفردي، فعندما تحشر إلى النشأة الأخرى تحشر مع تميزاتها وتشخصاتها الفردية. كيف أنه يوجد عندنا زيد وعمر وبكر وخالد التي هي جميعا أفراد نوع واحد، وعندما تحشر ماذا؟ تحشر هذه الأفراد بخصوصياتها وتشخصاتها الفردية. بعض الحيوانات أيضا كذلك، يعني غير الإنسان، من قبيل البقر، من قبيل الغنم، من قبيل الطير وإلى غير ذلك. فإن هذا الهدهد الذي تكلم مع سليمان: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، من الواضح أنه يقينا أن هذا كان، هذا الموجود قد وصل إلى درجة ماذا؟ التجرد الخيالي. فعندما يحشر لا يحشر غير متميز عن باقي الأفراد، بل يحشر وهو متميز ماذا؟ عن باقي الأفراد. هذه أفراد من الحيوانات المختلفة، من الإبل، من البقر، من الغنم، من السباع، منها إلى غير ذلك، تجد أنها دربت تدريبا دقيقا تستطيع أن تقوم بكثير من الأفعال الخاصة لعله لا يستطيع الإنسان المتعارف أن يقوم بها. من الواضح أن هذه وصلت بتعبيره إلى حد الخيال بالفعل، وإلى درجة ماذا؟ صارت أنها لها حفظ بالفعل. هذه عندما تحشر ماذا؟ تحشر مع خصوصياتها الفردية وتشخصاتها وهوياتها الفردية. هذا قسم. وقسم منها لم يصل إلى درجة التجرد الخيالي، وإنما بقي في عالم ماذا؟ في عالم الحس، ولم يتجاوز عالم الحس إلى عالم التجرد الخيالي. هذه عندما تحشر، هل تحشر أيضا بنحو متميز، بنحو تكون الأفراد متميزة ومتشخصة، أو لا تحشر كذلك؟ هنا يعتقد صدر المتألهين أن هذه إذا حشرت بعد لا تحشر مع هوياتها وتشخصاتها الفردية. إذن كيف تحشر؟ يقول: ترجع جميعا إلى عقلها المدبر وإلى رب نوعها. كيف بدأت منه؟ كانت جميعها موجودة بوجود هذا العقل المدبر، لأنه نحن بالأمس بينا أن العقل المدبر أو أن رب النوع لها، ها هذه واجدة لكل كمالات ماذا هذا النوع بما له من الأفراد بعرضه ماذا العريض. وهكذا هذه ترجع إلى ما كانت عليه، كيف أنه قبل في مبدأ في سلسلة نزولها كانت جميع هذه الأفراد موجودة بوجود ماذا بوجود واحد، في حشرها ورجوعها أيضا ترجع إلى ماذا إلى وجود واحد، فيكون حالها التفتوا جيدا فيكون حالها من قبيل هذا، وهو أنه يوجد عندك ماء كثير، افترضوا إناء كبير جدا، إناء كبير جدا فيه ماء كثير، ثم تبدأ في ظرف أو في مرتبة من مراتب الوجود أن تجعل قدر من هذا الماء في هذا الإناء، قدر من هذا الماء في إناء ثاني، قدر من الماء في إناء ثالث. هنا واقعا تتعدد المياه أو لا تتعدد؟ نعم تتعدد، هذا ماء وهذا ماء ثاني وهذا ماء ثالث وهذا ماء رابع، ولكن هذا التعدد ما هو منشأه؟ منشأه نفس الماء لو منشأه قوابل الماء، قوابل، فإذا زالت القوابل رجع إلى أصل وصار واحد. ما أدري واضح هذه النقطة؟ يقول في هذا القسم الثاني من الحيوانات صحيح في نشأة الدنيا قد تتعدد، ولكن هذا التعدد ليس تعددا قائما بذاتها بهوياتها، وإنما تعدد بحال المتعلق يعني بسبب قوابلها، فإذا ارتفعت لأن يوم تبدل الأرض غير الأرض هذه القوابل كلها تجمع يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب، فإذا ارتفعت هذه القوابل إذا رجع الشيء إلى أصله، إذا توجد هذه بوجودات مستقلة متمايزة بعضها عن بعض أو لا توجد؟ بعد لا توجد بناء على هذا التصور. يقول الآن نقطة قلنا الآن بالأمس بينا قلنا وأما النفوس الحيوانية التي هي حساسة فقط ولم تصل إلى درجة التجرد المثالي وليست ذات تخيل وحفظ بالفعل، فهي عند موتها وانتقالها من هذه النشأة وفساد أجسادها ترجع إلى مدبرها العقلي وإلى رب نوعها العقلي، لكن لا يبقى امتيازها الشخصي هنا. فإن قلت هذه وكثرة هوياتها، فإن قلت كيف تقولون أنه لا يبقى امتيازها الشخصي وكانت في هذه النشأة هي ماذا؟ أفراد متعددة ولها تعدد شخصي. يقول هذا التعدد منشأه ماذا؟ ليس منشأه ذات هذه الأفراد حقيقة هذه الأفراد، وإنما منشأه قوابل هذه الأفراد، فإذا أزيلت القوابل رجعت الحقيقة إلى أصلها. يقول وكثرة هوياتها، هذا جواب عن سؤال مقدر، فإن قلت أو عن إشكال، فإن قلت كيف تقول أنه لا يبقى امتيازها الشخصي وكانت هي في هذه النشأة ممتازة بعضها عن بعض؟ قال وكثرة هوياتها، مو وكثرة هويتها، وكثرة هوياتها المتعددة بتعدد أجسادها، بل صارت كلها موجودة بوجود واحد متصلة بعقلها يعني العقل المدبر لها، لأنها كانت هذه الأمور المتكثرة في هذه النشأة، لأنها الآن بعد وتلك الأمثال نضربها للناس يقرب هذا الأمر المعقول بأمر محسوس، لأنها هذه الكثرة بمنزلة أشعة نير واحد كالشمس انقسمت هذه الأشعة وتعددت، ولكن بتعدد ماذا؟ الروازن، فإن نور الشمس واحدة، ولكن إذا جعلت القابل لها متعدد الألوان فتجد ألوان متعددة. هذا لا بمعنى أن اللون متعدد، لا، لأن القابل ماذا؟ متعدد. بتعدد الروازن الداخلة هي، أي تلك الأشعة فيها، أي تلك الروازن، فإذا بطلت الروازن يعني القوابل، فإذا بطلت الروازن زال التعدد بينها ورجعت إلى وحدتها التي كانت لها عند المبدأ في قوس النزول، يعني عند المبدأ الفاعلي. فهكذا كيفية حشر هذه النفوس الحساسة، كيف أن تلك الأشعة ترجع إلى أصلها، كذلك ماذا؟ كذلك هذه النفوس ترجع إلى أصلها وهو المدبر العقلي لها. ثم يضرب مثالا آخر، وذلك كرجوع القوى الحساسة. يقول انظر في النفس، نحن توجد عندنا قوى حساسة لقوة حس واحدة في النفس، أي منها؟ يقول لا، عندنا قوة واحدة، يعني كما أن النفس فيها قوة التعقل، فيها قوة التخيل، فيها قوة ماذا؟ قوة التحسس والحس. ولكن هذه قوة التحس والحس مع أنها في النفس واحدة، ولكن مظاهرها في نشأة المادة والحس واحدة لو متعددة. ها، هذه قوابلها متعددة، فتارة يكون ماذا؟ ها، يد، وأخرى يكون الشم، وثالثة يكون، وهكذا. فهذا التعدد ليس منشأه تعدد القوة الحاسة في النفس، وإنما منشأه ماذا؟ قوابل هذه القوة، حيث أنها تعددت فيتعدد، ولكن منشأ التعدد ليس نفس القوة وإنما قوابل. فإذا ارتفعت هذه القوابل رجعت إلى قوة واحدة وهي قوة الحيس. لذا تجدون بأن هذه القوى الظاهرية الحاسة، الحواس الخمس الظاهرية، كلها تصب في قوة واحدة في النفس تسمى قوة الحس المشترك. يقول وذلك كرجوع القوى الحساسة وغيرها، هذه إذا فرضنا أن قوى أخرى بعضهم خلاف كالشهوية مثلا، وغيرها المتفرقة، هذه القوى الحساسة المتفرقة في مواضع البدن، ولكن المجتمعة أين؟ المجتمعة عند النفس. وذلك كرجوع القوى الحساسة، بالي ليس هذه، وغير المتفرقة في مواضع البدن، متفرقة في مواضع البدن، لا أريد أقول، إذا تريد تقول وغير المتفرقة هو في مواضع البدن خطأ، ما أنا ما أقول، شوفوا التفتوا العبارة آخر، وذلك كرجوع القوى الحساسة وغير المتفرقة، وغير المتفرقة وين؟ في البدن، ومتفرقة هي في البدن، لا نتكلم في البدن شيخ، أول وحدة وحدة حتى نصل. يقول بأنه أنت تقولون وغير المتفرقة، هذه في مواضع متعلق بالمتفرقة بعد، وهي متفرقة في البدن، مو أنها غير متفرقة، إما أن ترفعون غير، وإما أنه تفعلون لها شيء. كرجوع القوى الحساسة في مواضع البدن متفرقة، مو أنا ما أقول غير لابد ترفعه، أنا بدي أقول لو لابد ترفع غير، لو أنه نقول وغيرها مثلا شيء من هالقبيل، يعني لابد يكون تصرف بالعبارة، والأمر سهل، ولكنه اللي تتفضله وغير المتفرقة في مواضع البدن هذا خطأ ما يحصل. وذلك كرجوع القوى الحساسة إما المتفرقة، وهذا ما يصير، المتفرقة في مواضع البدن، المجتمع ماذا عند النفس، أو تقول كرجوع القوى الحساسة وغيرها، إذا كانت عندنا قوى غير القوى الحساسة أيضا واحدة في النفس ولكنها ماذا؟ متفرقة بحسب الحواس. ومن نظر إلى حال الحواس الخمس وافتراقها في أعضاء البدن واتحاد تلك الحواس في الحس المشترك هان عليه التصديق، الآن يتضح له بأنه يمكن أن تكون بعض النفوس وإن كانت متعددة في نشأة المادة إلا أنها في الحشر تكون متحدة وموجودة بوجود واحد. هاي زين الآن دققوا فيها لأنه بعد ذلك سيأتي جملة من الحكماء بل وجملة من العرفاء يدعون بأنه كثير من نفوس البشر يوم القيامة لا تحشر ماذا؟ ها؟ لا تحشر حشرا فرديا. هذه كلها باعتبار أنه لم تصل إلى أي درجة من درجات لا التجرد العقلي ولا التجرد المثالي، فإذا لا معنى لأن تحشر هناك حشرا فرديا استقلاليا، وإنما ترجع إلى مدبرها الأصلي ومبدئها. نعم صار بحث تفسيري بعد ما أقدر إيه أو لا. قال ومن نظر إلى حال الحواس الخمس وافتراقها، خلي يجون ذلك اللي يدعون بأن المعاد أمر بديهي واضح لا إشكال فيه، ومن نظر إلى حال الحواس الخمس وافتراقها في أعضاء البدن واتحاد تلك الأعضاء في الحس المشترك حال هان عليه التصديق بأن النفوس الحساسة الجسمانية المتعددة بتعدد الأبدان وهي التي لا استقلال لها في الوجود بلا قابل. نعم مع القابل تتعدد في المياه، فإنه من خلال الأواني المتعددة الماء يتعدد، ولكنه لو رفعت عنه الأواني ها الماء لا يتعدد، يبقى الماء ماء لا يتعدد. وهي التي لا استقلال لها في الوجود بلا قابل، إذا فسدت قوابلها فهي لا محالة مرتبطة بفاعلها، وحيث أن الفاعل واحد فالفعل يكون ماذا؟ يكون واحدا، واتحاد الفاعل يوجب اتحاد الفعل للمسانقة الموجودة بين كل فاعل وفعله، أو قل كل يعمل على شاكلته. وإنما يتعدد الفعل لا لتعدد الفعل حقيقة وبالذات، بل بتعدد القابل بالعراض، يعني هذا بالعراض متعدد متعلق بالفعل، وإنما يتعدد الفعل بالعراض بسبب ماذا؟ بسبب تعدد القابل. فإذا فسدت القوابل يرجع الفعل إلى وحدته الأصلية التي للفعل من جهة الفاعل، فافهم هذا فإنه نافع جدا. فإن حكم النفوس الحيوانية الغير المستقلة في وجودها، ومتى تصل إلى استقلالها الوجودي؟ إذا وصلت إلى درجة التجرد المثالي. فإذا حكم النفوس الحيوانية الغير المستقلة في وجودها حكم سائر القوى النفسانية لذات واحدة. الآن مثال آخر يضرب، يقول انظر إلى الإنسان وقواه يوم القيامة عندما يحشر، يحشر الإنسان وتحشر القوى بنحو الاستقلال؟ لا، يحشر الإنسان وهذه القوى إذا تحشر فتحشر تبعا ماذا؟ تبعا لحشر الإنسان. يقول هذه النفوس الحيوانية التي لم تصل إلى درجة التجرد المثالي أيضا تحشر، ولكن تحشر حشرا استقلاليا لو حشرا تبعيا، حشرا تبعيا بتبع حشر العقل المدبر لها. فإذا حكم النفوس الحيوانية الغير المستقلة في وجودها حكم سائر القوى النفسانية لذات واحدة، في أن وجودها، وجود هذه القوى النفسانية التي هي لذات واحدة، في أن وجود هذه القوى النفسانية وجود رابطي قائم بمن؟ قائم بتلك الذات الواحدة، وأنها تلك القوى النفسانية غير مدركة لذاتها كقوة البصر وقوة السمع وغيرهما في نائف الإنسان. فإن قوة البصر مثلا ليست لها هوية مستقلة، وللسمع هوية أخرى مستقلة، وإلا لو كانت لها كل واحد هوية مستقلة وإلا لأدركت كل واحدة منها ذاتها، وإنما المدرك لها هو النفس لأنها هي المدركة لنفسها، بل النفس الدراكة الحاضرة لذاتها هي الهوية الجامعة لهويات القوى، يدرك بها أو تدرك النفس بهذه القوى ماذا؟ غيرها. فالباقية بذاتها في القيامة وفي النشأة الباقية متميزة، هذه نتيجة البحث السابق. يقول فالباقية بذاتها، مراد بذاتها يعني مستقلة، يعني لها حشر، ها حشر فردي لا حشر من خلال مدبرها العقلي. فالباقية بذاتها في القيامة، لذا في الحاشية يقول وهذا هو الحشر الاستقلالي وغيره الحشر ماذا؟ التبعي. فالباقية بذاتها في القيامة وفي النشأة الباقية متميزة، هي النفس القائمة ماذا؟ بذاتها، هذه لها حشر استقلالي. أما سائر قوى النفس فهي باقية، ولكن ماذا؟ التفت جيدا، لا أنها باقية بإبقاء النفس، لا، لأنه إذا قلنا بإبقاء هذا معناه أن لها وجود مستقل على النفس، وإنما باقية ببقاء النفس، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، أنه ما يتعلق بالعقول أو الموجودات التي هي من الصقع الربوبي، فهذه ليست باقية بإبقاء الله، بل باقية ماذا؟ باقية ببقاء الله، لا مجعولة، ولكن لا أنها غير مجعولة بالذات والاستقلال، لا مجعولة بلا مجعولية الله سبحانه وتعالى. وأما سائر قواها فهي باقية ببقائها، لأنها متصلة بالنفس متحدة ماذا؟ بوحدة الناس. فكذلك إذا اتضح هذا في مثال الماء الأمر المحسوس، في مثال النفس وغيرها، يتضح ماذا؟ في سائر النفوس الحيوانية التي لم تصل إلى درجة التجرد المثالي. فكذلك حكم النفوس الحيوانية الغير القائمة المستقلة، يعني الغير المستقلة بذاتها ولا الشاعرة لذاتها، لأنها لم تصل إلى درجة التجرد، فهي عند ارتفاع تكثرها، هذا التكثر الذي لم يكن تكثرها بذاتها، وإنما تكثر بالعرض بسبب قوابلها، فهي عند ارتفاع تكثرها الذي لأجل تكثر أجسادها رجعت إلى مبدئها وأصلها متحدة فيه، أي في ذلك الأصل، كارتجاع المشاعر والقوى بمبدئها الجامع الإدراكي عند فساد مواضعها وآلاتها، متحدة بذلك المبدأ باقية ببقاء ذلك المبدأ. تنبيه. في هذا التنبيه ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن هذا الأمر وهذا التقسيم الذي أشرتم إليه فيما يتعلق بالنفوس الحيوانية غير الإنسان، وأنها تنقسم إلى ما وصلت إلى تجردها المثالي فتحشر متميزة مستقلة فرديا، وإلى ما لم تصل إلى ذلك فلا تحشر حشرا استقلاليا فرديا. هنا قد يقال بأن بعض الناس أيضا ماذا؟ كذلك، يعني الإنسان الذي وصل إلى تجرده المثالي فيحشر حشرا استقلاليا فرديا، أما الذي لم يصل إلى ذلك فلا يحشر مثل هذا الحاشر، وإنما يكون حشره تبعيا. في مقام الجواب صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه يقول هذا التقسيم في الإنسان غير وارد. نعم في غير الإنسان قد يكون له موضع، لكنه في الإنسان ليس له موضع. لماذا؟ لأنه التكثر الذي نجده في الأفراد تارة يكون تكثرا بسبب القابل، وأخرى يكون تكثرا بسبب نفس ذات ماذا؟ الشيء. يعني وصف بحال نفس الموصوف أو وصف بحال متعلق الموصوف. إذا كان التكثر من خلال أو وصف بحال متعلق الموصوف، نعم عندما يرجع إلى الحشر فرجوعه يكون إلى الأصل. لماذا؟ لأنه لم يكن له تكسر حقيقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. لماذا لم يحشر هناك على نحو التكسر الفردي؟ يقول لأنه لم يكن له حقيقة تكسر فردي حتى يحشر حشرا ماذا؟ حشرا متميزا فرديا. أما إذا كان الشيء له تكسر فردي بذاته وصف بحال نفس الموصوف فلا معنى لأن يحشر هناك لا على نحو التكسر الفردي. والنفس الإنسانية في النتيجة من خصائصها أنها لابد أن تكتسب من خلال أعمالها تصرفاتها اعتقاداتها نحوا من الخصوصيات الفردية. مثاله المادي المحسوس. انظروا إلى الماء، نفس الماء، تارة نحن نقسم الماء في أواني متعددة ولم يأخذ الماء أي صفة جديدة على مائيته، لا برودة لا حرارة لا طعم لا رائحة لا أي شيء ما. هذا بطبيعة الحال عندما نرفع الأواني والقوابل يرجع الماء إلى ماء واحد. أما إذا افترضنا أن كل ماء وضعناه في إناء كانت في ذلك الإناء خصوصية معينة من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه يجعله باردا، يجعله حارا، يجعله نظيفا، يجعله ملوثا، يجعله ذات رائحة طيبة، ذات رائحة كريم. هذه حتى لو رفعنا الأواني هذه الخصوصيات تنتفي أو لا تنتفي؟ لا تنتفي. لماذا؟ لأن هذه خصوصية، هذا التكثر ليس منشأه القوابل، وإنما التكثر منشأه نفس الماء. هذه الصفات التي اكتسبتها الماء بسبب من الأسباب، اكتسبت خصوصيات. هذه بارتفاع القوابل لا ترتفع. النفس الإنسانية من هذا القبيل. فإن النفس الإنسانية ما دام وقعت في صراط قوس الصعود فإنها سوف تكتسب مجموعة ماذا؟ من الخصوصيات المكتسبة، مجموعة من الأمور التي تعرض عليها، إما فكرية إما عقائدية إما سلوكية إما أخلاقية، وهذا يكون منشأ لتميزها الفردي يوم القيامة. تنبيه: اعلم أن من الناس من زعم أن الأرواح الإنسية أيضا كالأرواح الجزئية للحيوانات الدنية والنباتات. ماذا في أنها في ماذا تشبهها؟ تتحد بعد خراب أجسادها. وشبهها هذه الأرواح، هذا من زعم من الناس، وشبه هذه الأرواح بالمياه الواقعة في الكيزان والجرات، إذا انكسرت الأوعية وصارت هي متصلة واحدة وواصلة إلى الحوض ماذا؟ العظيم. الحوض العظيم ما هو؟ مبدأها ورب نوعها وعقلها المدبر لها. وهذا زعم باطل ووهم فاسد. خب، فإن قلت لماذا؟ يقول لأنه قياس مع الفارق. وقياس تلك الأرواح بهذه الأرواح الجزئية السارية في الأجسام قياس مغالطي وهمي، مبنى هذا القياس عدم الفرق بين الانقسام والتعدد الحاصل بسبب القوابل، والذي يرجع ماذا؟ إذا ارتفعت القوابل يرجع ويكون شيء واحدا، وبين الانفصال والتكسر الذي بسبب المبادئ الذاتية. يعني وصف بحال نفس الموصوف، هذا التكسر ليس بالعرض وإنما التكسر بالذات لخصوصيات موجودة في هذا الفرد في هذا الفرد في هذا الفرد. وذلك لأنه ذكر الشيخ العربي. طبعا يكون في علمكم في بعض المواضع، وهي مواضع قليلة، ما ينقحه ويؤسسه يذكر شاهده من كتاب من؟ من كتاب الفتوحات. هذا في القليل. وفي الأعم الأغلب التحقيق ايضا اين موجود؟ موجود لا اقل على مستوى الدعوة، لا اقول على مستوى البرهان، وان كان انا ما معتقد انه ما موجود برهان، برهان موجود في كلمات العرفاء، انه في الاعم الاغلب يذكر التحقيق ولكن لا يذكر شواهده في كتب محي الدين. هسه الان هذا النص سوف نقرأه لكم من كتب محي الدين لتعرفوا انه كم مبنى من مباني الحكمة المتعالية موجود اين في هذا النص الذي ذكره ابن عربي. وذلك لأنه ذكر الشيخ العربي في الباب 2300 من الفتوحات بقوله، هذه الطبعة اللي هي دار إحياء التراث العربي اللي هم 4 مجلدات، المجلد 3 صفحة 12. يقول فاعلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة. الآن مننا. فاعلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة. هذه تبدأ من هنا من وسط الصفحة. فاعلم أن الناس اختلفوا. طبعا هذا الناس الذي يقوله هنا، خلي ذهنك يمي، في آخر صفحة 200، في وسط صفحة 253، تعالوا معنا، يقول إلى هنا وإلى هنا، وسط الصفحة، وإلى هنا انتهى خلاف أصحابنا في الأرواح بعد المفارقات، وأما اختلاف غير أصحابنا في ذلك فكثير خارج عن مقصودنا. إذن هاي الخلافات اللي دي يذكرها ذكر الناس كذا، هذه اختلافات من؟ أصحابنا. أصحابنا من يعني؟ يعني العرفة. خلي ذهنك يمي، هم العرفاء شنو مو يدعون بأنهم كل ما يشاهدونه فهو عين الواقع؟ ألم يدعوا أنه كل علومهم فهي علوم مشاهدة، علوم حضورية، علوم كشف، لا علوم ماذا؟ تحصيل. إذن كيف يقع الاختلاف؟ هذا بحث إن شاء الله تعالى، الإخوة اللي يحضرون عندنا في التمهيد إن شاء الله في أواخر التمهيد سنعرض لهذا البحث مفصلا، كيف ينسجم دعوى الكشف والشهود مع دعوى الاختلاف. محي الدين في نفس هذا المجلد في صفحة 8، صفحة 7 يعني المجلد الثالث صفحة 7، هاي عبارته، التفت لي جيدا، بنحو الإجمال نقولها تفصيلا إن شاء الله في محل آخر، يقول وإذا خالف الكشف الذي لنا، يعني من؟ العرفاء، كشف الأنبياء عليهم السلام كان الرجوع إلى كشف الأنبياء. هسه اللي يدعون أنه يدعي أنا نبي في قبال الأنبياء وأنه كذا، هذا لو إن شاء الله، إن شاء الله منشأه الجهل، وإن كان في الأعم الأغلب منشأه الغرض. الرجوع ماذا؟ يعني إذا وقع الاختلاف بين العرفاء الميزان ما هو؟ الميزان وحيد. لماذا؟ لأن ذاك الكشف كشف معصوم، وكشفنا كشف ماذا؟ غير معصوم. كشفهم كشف بديهي، وكشفنا كشف ما هو؟ نظري، وكل نظري لا بد أن ينتهي إلى البديهي. فسألتفت جيد العبارة، يقول كان الرجوع إلى كشف الأنبياء عليهم السلام، وعلمنا أن صاحب ذلك الشك، يعني إذا وقع الكشف خلاف في كشف العرفاء، علمنا أن ذا صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خلل. هذا الخلل من أين جاء؟ بكونه زاد على كشفه نوعا من التأويل بفكره، فلم يقف مع كشفه كصاحب الرؤيا، فإن كشفه صحيح، ما رآه صحيح، ولكن وأخبر عما رأى، ويقع الخطأ في التعبير لا في نفس ما رأى، عندما يريد أن يحول ذلك العلم الشهودي والشهود إلى علم حصولي ونظري وألفاظ، عند ذلك يدخل الشيطان لا في نفس ما رأى. فالكشف لا يخطئ أبدا، والمتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب، إلا أن يخبر عن الله في ذلك، فإذا أخبر عن الله في ذلك وكان معصوم عند ذلك ماذا؟ له حديث آخر. جيد، تعالوا معنا إلى عبارات مفيدة. يقول ذكر طبعا نفس العبارات الواردة هناك موجودة أيضا هناك ولكن مع اختلاف بسيط لا يؤثر على المطلب. يقول وذلك لأنه ذكر الشيخ العربي في الباب 32 من الفتوحات عن المجلد 3 صفحة 12 بقوله اعلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة يعني في أرواح صور العالم. مرادهم هؤلاء من صور العالم يعني هاي الموجودات زيد وعمر وبكر سماء وأرض إلى آخره، هذه يسموها صور ويعبرون عنها ماذا؟ العالم يعني ما سوى الله سبحانه وتعالى. اختلفوا في هذه المسألة يعني في أرواح صور العالم في كيف اختلفوا؟ يقول اختلفوا على 3 نظريات. النظرية الأولى هل هي موجودة عن الصور أو قبل الصور أو معصور. أما موجودة قبل الصور يعني قبل هذه الموجودات فهذا منسجم مع النظرية الإفلاطونية وهي أن الأرواح قبل الأبدة. أما موجودة مع الصور فهي منسجمة مع النظرية المشائية التي تقول الأرواح توجد مع وجود الأبدان. وهي النظرية الثالثة شو؟ موجودة عن الصور. ها؟ لذا الحكيم السدواري في الحاشية مولانا مباشرة يقول كما يقول من يرى أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء ولكن بالحركة الجوهرية، أو قبلها كما يقول إفلاطون بنحو الوحدة لا بنحو الكثرة على ما مر توجيهه، والشيخ العربي ارتضاه وعبر عنه بحضرة الإجمال، أو معه أي مع الصور كما يقول به المشاؤون وكثير من المليين القائلين بتجرد النفس أولا ذاتا فقط وحدوثها حدوث النفس مع حدوث ماذا؟ البدن. إذن الدعوة موجودة وهي أن هذه النفوس موجودة ولكنها بعد ماذا؟ مو مع الصور ولا قبل الصور وإنما عن الصور، مو بعد الصور. ها، فرق كبير بين أن نقول أن هذه الأرواح موجودة بعد الأبدان أو أن نقول هذه الأرواح موجودة ماذا؟ عن الأبدان. وأن منزلة الأرواح عندنا وقت بلي، وأن منزلة الأرواح من صور العالم كمنزلة أرواح صور أعضاء الإنسان الصغير كالقدرة روح اليد. هذا من باب التمثيل بأنه هذه الأرواح الموجودة لصور العالم من قبيل الروح الموجودة لأعضاء الإنسان، تمثيل. كالقدرة التي هي روح اليد. سنشوفوا هذا المبنى بعد عند ذلك يد الله فوق أيديهم بعد ماذا؟ القضية تكون واضحة، مو تأويل وإنما تريد أن تشير إلى حقيقة القدرة، ولكن كيف عبرت عنه؟ عبرت باليد. يعني عندما نقول شخص له أذن كأننا نريد أن نقول ماذا؟ ها؟ حقيقة له سمع. عندما نقول له بصر يعني ماذا؟ ها؟ عندما نقول له عين يعني له بصر. عندما نقول له يد يعني ماذا؟ يعني مقتدرون. هذا مو تأويل حتى نقول ظاهر خلاف ظاهر الآية. على أي نحو؟ قال كالقدرة روح اليد والسمع روح الأذن والبصر روح العين والتحقيق في ذلك عندنا جيد. قب هذه الأرواح ما هي حقيقتها؟ يقول هذه الأرواح المدبرة للصور كانت موجودة في حضرة الإجمال. هذا الذي قرأتموه في نهاية الحكمة وفي مواضع متعددة، العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. نص العبارة قال كانت موجودة في حضرة الإجمال غير مفصلة بأعيانها ولكن مفصلة عند الله في علمه. إذن لا يوجد فيها تفصيل عيني ولكن يوجد فيها تفصيل علمي، وهذا التفصيل العلمي منسجم مع إجماله وبساطته سبحانه وتعالى. وهذه هي نظرية العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. إذا كاملا في الحاشية أيضا يقول: أي غير موجودة بوجوداتها المتشتتة الكونية العينية التي لها فيما لا يزال مفصلة أي متميزة في علم الله الأزلي، لأنه علمه تعالى هو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. والمراد من الإجمال هنا بساطة ذلك الوجود العلمي، وبالتفصيل كثرة مفاهيم الأسماء والماهيات المسمى عندهم بالأعيان الثابتة وبحثه إن شاء الله يأتي. يعني في تمهيد القواعد يأتي، مو في الأسوار، في الأسوار له بحثه تقدم في المجلد السادس. قال: كانت موجودة في حضرة الإجمال غير مفصلة بأعيانها، ولكنها مفصلة عند الله تعالى في علمه، فكانت في حضرة الإجمال. أسأل الآن يضرب عدة أمثلة. يقول: كالحروف الموجودة بالقوة أين؟ في المداد. هذا المداد الذي يكتب به، يكتب القلم بالمداد بالحبر مثلا، هذا الحبر فيه كل الحروف، ولكنها موجودة متميزة، ولكن أو موجودة مجملة. طبعا هذا المثال لا ينطبق على الممثل كثير التمثيل، ولكنه من باب تقريب الشيء، يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة. الآن نحن من جهة التقريب فقط. كالحروف الموجودة بالقوة في المداد، فإن القوة هنا في المداد أضعف من الفعلية، أما القوة الموجودة في العلم الإجمالي أقوى. ماذا؟ أقوى من التفصيل، وهذا ما أشرنا إليه مرارا. بالقوة كالحروف الموجودة بالقوة في المداد، فلم يتميز لأنفسها، هذه بالنسبة إليها في عالم في العالم بعده، لم تأتي إلى العين إلى الفيض المقدس حتى تتميز، وإن كانت متميزة عند الله مفصلة في حال ماذا؟ في حال إجمالها. فإذا كتب القلم في اللوح ظهرت صور الحروف. هذا بعدنا في المثال. احنا يقول القلم إذا كتب في اللوح هذه الحروف تميز بعضها عن بعض، فإذا كتب القلم في اللوح ظهرت صور الحروف مفصلة بعدما كانت مجملة في المداد، فقيل هذا ألف، وقيل هذا باء، وقيل هذا دال وجين، كما أنه في البسائط هذه في الحروف، وكذلك في المركبات. فمن هذه المركبات أو من هذه الحروف تتشكل عندنا الكلمات، ومن هذه الكلمات تتشكل عندنا ماذا؟ الكلام. فقيل هذا ألف ودال وجيم في البسائط، وهي أرواح البسائط، يعني بسائط الحروف. وقيل هذا، يعني ومن هذه الحروف تتشكل عندنا الكلمات، ومن هذه الكلمات تتشكل عندنا ماذا؟ تتشكل عندنا الكلام. وقيل هذا قام، وهذا زيد، وهذا خرج، وهذا عمر، وهي أرواح الأجسام المركبة. ولما سوى الله صور العالم، يعني صورها يعني كيفيتها الجسمانية، ولما سوى الله، انتهى الوقت، ولما سوى الله صور العالم أي عالم شاء وأراد، عند ذلك ماذا؟ كان روح الكل ما هو؟ كالقلم في اليمين كاتبة، والأرواح كالمداد في القلم، والصور كمنازل الحروف في اللوح. فنفخ الروح في صور العالم فظهرت الأرواح متميزة بصورها. يأتي والحمد لله.